بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، وتوقفنا في صور الطلاق المعلق. قال: ولو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج. نعم، في صورة ماضية قال: إذا علق طلاقها بحيضها فقالت حط وأنكر الزوج صدقت بيمينها، فالقول قولها لأنها تتعلق بها، لكن هنا لم يقبل قولها فيه لأنه يتعلق بغيرها. نعم، قال: إلا بتصديق الزوج. ولو قال: إن حطي فأنت وضرتك طالقان، فقالت حط وكذبها طلقت ولم تطلق ضرتها على الصحيح. نعم، لأن قد تكون نوت أن يقع الطلاق على ضرتها مثلا، يعني إذا تعلق الأمر بحق الغير ما يكون الأصل في هذا قول الشخص نفسه. نعم، قالوا: اشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر، وحينئذ يقع الطلاق إن قال: إن حط حيضة. حيضة يعني حيضة كاملة وتنتهي. فلو قال: إن حط وأطلق، ما قال حيضة، فالمذهب أنه يقع برؤية الدم. طبعا الإخوة كما عرفتم المسائل يراعى فيها نيته قصده، يعني إذا حطي حيضة ولا حطي وهو يريد أن تكمل الحيضة فهذا يراعى طبعا، لكن هنا قال في المذهب أنه يقع برؤية الدم. فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى 15 يوما تبين أنه لم يقع، والله أعلم، يعني يسحب الطلاق، هذا ما يكون واقعا. كما تعرفون لأن عند الشافعية أن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، فإذا انقطع قبل يوم وليلة ولم ينزل الدم مرة أخرى فيتبين أنه ليس بحيض فلا يقع. لكن عرفنا في عند المالكية أنه لا حد لأقله الحيض، والله أعلم. قالوا: منها في فتاوى القفال لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، فقالت: أنا حامل، فإن صدقها الزوج حكم بوقوع الطلاق في الحال، وإن كذبها لم تطلق حتى تلد. فإن لمسها النساء فقال أربع منهن فصاعدا: إنها حامل لم تطلق، لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة. مع أن ما أدري، يعني مثل هذه الشهادة تختص بالنساء أصلا، يعني كما في الرضاع مثلا، وهذا في الرضاع فيه خلاف بين العلماء، فكأن هنا كذلك فيه خلاف، الله أعلم. هذه فروع. كيف؟ إيه 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 إذا يعني ولدت، ف يعني هو قال إيش؟ إن كنت حامل، ها؟ إيه خلاص، يعني هي يكون الطلاق واقع فترة الحمل، وبالولادة ترى تنتهي العدة. قالوا: لو علق الطلاق بالولادة فشهد 4 نسوة بها لم يقع الطلاق وإن ثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق. والله أعلم. كان هذه مسائل ما أدري. أنا صراحة ما راجعت باقي المذاهب. أن هذه فروع صراحة مرات تضعها مثل نفسها مثل. لكن الله أعلم يعني مثل هذه المسائل يعني مما يعني الشهادة يصعب فيها شهادة الرجل مثلا. الله أعلم. قالوا منها لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق. هذا كما مر معنا بموت أحدهما يتبين الأمر في حالة النفي إن لم مثلا تدخل الدار فأنت طالق إن لم يشأ زيد فأنت طالق فهذا يتبين بموت بالموت. نعم. وفي معنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال. نعم. بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق إنه إذا يعني. نعم. نعم. قال فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن يطلق فيه فلم يطلق. نعم. وهذا هو المذهب في إن وإذا وهو المنصوص. والفرق بين إن وإذا أن إن يدل على مجرد الاشتراط فلا إشعار له بالزمان بخلاف إذا فإنها ظرف زمان. وقيل فيهما قولان. نعم. إذا يعني قال ظرف زمان إذا لم أطلقك يعني في هذا الوقت الآن مثلا. إيه هو كلام شيخ العثيمين يعني أدق شيء في هذا لأنه بالفعل يعني يرجع لمراعاة النية والقصد وهذا هو يعني الواجب في مثل هذه الألفاظ. طيب ولو قال متى لم أطلقك أو مهما أو أي حين أو كلما لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق فمضى زمن يسع الفعل ولم يفعل طلقت على المذهب كلفظة إذا. يعني كل هذه تدخل في الظروف. يعني واعلم أن لفظة إن المكسورة إذا فتحت صارت للتعليل هذا مر معنا. فلو قال أن لم أطلق فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال يعني كان يقول لأجل لم أطلقك فأنت طالق كان يقول لأجل أني لم أطلق من قبل فخلاص أنت الآن طالق. قال الرافعي الأشبه أنه يقع في الحال إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق. قال النووي يكون ذلك للتعليق مطلقا إذا كان عاميا لا يفرق بين إن وأن وهو أصح وبقطع المحققون. نعم. وهذا الذي نقله أيضا أبو حامد والإمام الغزالي والبغوي. طيب واعلم أن قول العامي أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك وكذا قوله أنت طالق إذ دخلت الدار وإن كانت للتعليل لأنه لا يفرق بين إذ وإذا. والله أعلم. وكان يقصد ال نعم نعم التعليل يعني ف يعني كأن العامي المقصود العامي يعني لا يفرق بين إذ وإذا. طيب قال فرع في عود اليمين. هذه المسألة اللي كنا نقول متى ستأتي يعني كيف تنحل هذه اليمين الطلاق المعلق. الواحد قال إن دخلت الدار فأنت طالق أو المشكلة إذا قال طالق بالثلاث. طيب الآن يريد تراجع وندم على هذا اليمين كيف يفعل كيف تعود اليمين أو تنحل. فقلنا الأصل أنا ما تعود خلاص هذا تعليق وأنت حكمت بهذا يعني كأنك طلقت لكن بشرط فانتهى. مدام قلنا أنه كما رجحنا من قبل مذهب الجمهور أن طلاق المعلق يعني ما يستفصل فيه أنه هل قصد المنع أو لا وإنما خلاص يقع بوقوع الشرط فقالوا إذن ليس له خيار في أن يرجع فيه، يعني كأنه طلق لكن طلاق مؤقت، طلاق يعني معلق كما هو في الواقع. فالآن لكن هناك بعض الحالات ممكن، قال علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا، إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها قبل الدخول بخلع أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها. تلاحظ أن هنا لابد من بينونة، بينونة حتى ما تكون هذه زوجته، يعني ليس طلاق رجعي. إذن ثم أبانها قبل الدخول، طبعا قبل دخول الدار، يعني ليس قبل الدخول بالمرأة، ثم أبانها قبل الدخول، الآن ما دخلت الدار، بخلع، والخلع كما عرفنا طلقة وبينونة صغرى، بينونة نعم صغرى، أو بالثلاث المدخول بها، هذه راحت تزوجها زوج آخر، أو بواحدة في غير المدخول بها. ثم وجدت الصفة في حال البينونة، يعني بعد ما خالعها راحت المرأة ودخلت تلك الدار، هو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، طيب الآن هي دخلت، الطلقة الآن إيش ما تقع لأن خلاص هي بانت منه. فوجدت الصفة في حال البينونة، ثم جدد نكاحها، راح تزوجها، عقد عليها وتزوجها. ثم وجدت الصفة ثانيا في النكاح الثاني، يعني الآن بعد ما تزوجها راحت المرأة ودخلت الدار، فهل اليمين الأولى تستمر في النكاح الثاني ولا تنقطع؟ هذه مسألة عود اليمين. فقال لم تطلق على المذهب، يعني أن اليمين إيش لا تعود، لم تطلق على المذهب، وهذا الإخوة المذهب الحنفية والحنابلة المشهور. يعني مذهب الجمهور ما دام أن الصفة هذه وجدت في البينونة خلاص كأن اليمين يعني انحلت، وجدت الصفة وخلاص دخلت الدار وما كانت زوجته يعني في تلك الفترة فسقطت اليمين. قال على المذهب الذي قطع به الأصحاب، قال وجد الخلاف في عود الإيلاء والظهار، يعني في المسألة هذه. طيب هذه حالة، وذلك يعني هم يقولون إذا أراد أن يتخلص من هذه من هذا الطلاق المعلق يخالع زوجته مثلا، هذا حل عند الشافعية، وإن كان هذا عند الحنابلة يقولون هذا من الحيل المحرمة فلا يقع الخلع، أن يقولون هذا يعني تحايل، لكن الله أعلم، هنا الأمر قد يقال أنه من باب يعني الحيل الشرعية الجائزة، لأنه قصد الخير، يعني هو يريد الآن أن لا يضيق على زوجته وأن يرجع عن الحياة الزوجية، ويشق عليه أن ما تفعل هذا الشيء، تضطر مثلا أن تفعل هذا الشيء الذي اشترطه وعلق الطلاق به، فخلاص يطلقها يعني بالخلع، أقصد حتى تكون بائنة، ثم تفعل هذا الشيء حتى تسقط اليمين، ثم يتزوجها مرة أخرى، ويكون بهذا قد يعني وقعت اليمين انقطعت. لكن هم على أساس أنه يستعجل، لأن الخلع مباشرة ثاني يوم يروح تسوي هذا الشيء وتزوجها على طول، لا صح، الخلع ثلاث صحيح، ممكن هم يعني على أساس أنها تتعجل فعل هذا الشيء، يعني الآن سيأتي ويذكر إذا كان رجعيا ما يعني ترجع اليمين، لكن المقصود ليش قال الخلع؟ لأن بينونة، والبينونة هي التي تجعل اليمين تسقط يعني. ثم طبعا نعم صحيح، فالبينونة هي التي تجعل اليمين تسقط، ثم بعد ذلك إيش يسوي؟ هو هو زوجها الآن، هو هل إشكال أنه هو زوجها في الخلع يعني العدة يعني ثلاث، فإذا هي رضيت الله أعلم، ما هو العدة لأجل أن زوج آخر ما يعني يتزوجها يعني. نعم، فكأن الخلع المقصود بتعجيل هذا الأمر، يعني ممكن يتزوجها، هي زوجته وهي يعني الآن بائن يعني، هذا الظاهر والله أعلم. لكن والله تحتاج، لا تحتاج، أنه هو الآن هي بائن من هو عدتها ثلاثة قروء، فلا بد تنتظر. لكن الشاهد في هذا أن الخلع هو الذي يجعل الطلاق بائنا، فبهذا تسقط أو تنقطع اليمين، هذا المقصود قطع اليمين يعني. إيه في الوقت مباشرة، إيه هو هذا المقصود، أن هذا هذه البينونة تعجل لها فعل ما تريد. طيب، قال ولو لم توجد الصفة في حال البينونة ثم وجدت في وجدت في النكاح الثاني. نعم، يعني حصلت البينونة لكن ما دخلت الدار، لا، ويجري الخلاف في عودة الإيلاء والظهار. هذا متعلق بما تقدم يعني. الظاهر هذه جملة مستقلة يعني، ويجري الخلاف في عود الإيلاء والظهار، يعني كالحالة الأولى يعني، في عود الإيلاء والظهار. يعني إذا علق إن دخلت الدار فلا أطأك كذا أكثر من أربعة أشهر، فنفس الشيء يعني. ثم قال ولو لم توجد الصفة في حال البينونة، يعني هو أبانها خالعها لكن ما دخلت الدار، وهي بائن الآن. ثم قال ثم وجدت في النكاح الثاني، راح تزوجها، فهل اليمين تعود أو لا؟ قال هنا لم تطلق على الراجح، يعني أيضا مثل الحالة الأولى لا تعود اليمين، لا تعود اليمين هنا، هذا عند الشافعية، عند الراجح، الراجح عند الشافعية. قالوا إيش؟ لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه، والنكاح المجدد غيره، يعني هو حلف إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا كان إيش في النكاح الأول. طيب الآن هو يعني أبانها خلاص يعني، وراح يتزوجها بعقد جديد، فقالوا هذا العقد مستقل ما له علاقة بما كان في العقد الأول، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا كله يتعلق بالعقد الأول حتى لو ما دخلت الدار، فيعني الأمر عندهم واحد سواء كان وجدت الصفة أو لم توجد، ما دام المهم عندهم إيش؟ حصول إيش؟ البينونة، أهم شيء عندهم حصول البينونة، هي التي يعني عندهم عند الشافعية أن البينونة هي التي إيش تسقط اليمين. طيب، لكن هذا الفرع الثاني الإخوة يعني في خلاف، طبعا هو قال لم تطلق على الراجح، هذا عند الشافعية. عند الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية أيضا، قالوا إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادة اليمين، إذا كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادة اليمين في النكاح الثاني، وإن كان ثلاثا لم يعد، يعني هذا فيه تضييق أكثر. قالوا إذا كان الطلاق، إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث، إذا كان طلقة أولى طلقتين وراح وزوجها، فترجع اليمين ما يتخلص بهذا، لكن متى ما ترجع؟ إذا يعني أبانها بالثلاث، فهنا خلاص انقطع النكاح كله وانقطع توابع النكاح واليمين اللي حصل فيه. ثم إذا أراد يزوجها طبعا بعد ما يتزوجها زوج آخر وطلقها ويموت عنها، بعدين إذا زوجها بعد هذا الزوج هنا تنقطع إيش؟ اليمين. يعني إن كان ثلاثا انقطعت اليمين ولم تعد، أما إن كان واحد أو اثنتين لا ترجع اليمين. وعند الحنابلة في المشهور تعود اليمين مطلقا حتى لو أبانها بالثلاث وراح تزوجت زوج آخر ثم رجع وزوجها، هذه اليمين في ذمته. أي يعني أي دون الثلاث يعني تعود اليمين عند الحنابلة والحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية حتى تعود اليمين، لكن عند الراجح عند الشافعية أنها لا تعود. والله قول الشافعية فيه مخرج يعني، وبالفعل لو نظرت إليه أن فيه بينونة، البينونة يعني فيها تجديد للنكاح. ذاك شوف الحنابلة خلوها لا يعني مطلقا، يعني ما فيه يعني، لأن قالوا خلاص يعني إيش اللي يقطع اليمين؟ ما في، ما قالوا الزواج هذا كله والطلاق ما له علاقة أصلا. لو إن شاء الله تزوج تطلقها ثلاث وتأخذ زوج آخر وتطلقها وتزوج مرة ثانية، اليمين باقية باقية. فاعتبروا يعني دخول الدار، إن هذا هو اللي يسقط اليمين بالفعل، أما الآن ما في. لكن هو أيضا نظرت من ناحية ثانية أن مثل ما عللوا هنا، التعليل له وجهة نظر، والله أعلم يعني، سبحان الله تبقى مسائل فقهية سبحان الله. مع أن يعني مثل ما عرفت أن يعني كأن الطلاق الثلاث فيه قوة، يعني أن خلاص جاء رجل ثاني، وإذا كان الطلاق يعني يهدم كل شيء مما قبل. مع أن هذا القول، قول الحنابلة، هو قال ابن القيم ذكر في الصواعق أنه هو الصحيح عند العراقيين من الشافعية، وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن الماجشون وزفر والأوزاعي، يعني أيضا جمع من الفقهاء وقول الحنابلة في المشهور، قالوا هذا ما يعني سبحان الله، الله أعلم. المهم طيب، قال فلو كان الطلاق رجعيا ثم راجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف، هذا أضعف شيء، طلقت بلا خلاف، لأنه ليس نكاحا مجددا ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق. نعم لو كان الطلاق رجعيا بعد المراجعة يعني. ايه لا يعني طلاق رجعي ليست بائنا. والظاهر من كلامهم يشترطون البينونة، ولا ما كان ذكر المسائل الأولى يعني لها فائدة التعليل نفسه. نعم الظاهر أن يعني الطلاق الرجعي ضعيف، يعني هي زوجته يعني لو طلقها، فلو طلق الطلاق يعني كان الطلاق رجعي. اي نعم صحيح يقع، لا يقع طبعا يكون طلقة ثانية، وهذا صحيح وسيأتي معنا في مسألة جمع الطلاق الثلاث. فإذا طلق زوجته ثم في العدة طلقها طلقة ثانية يقع، وإن كان هذا يعني طبعا فنفس الشيء يعني اليمين واقعة والطلاق واقع. لكن هنا الإشكال أن طيب هنا حصلت رجعة وكأنه يعني زواج جديد، لكن ليس بعقد جديد، أضعف من الأول، فهنا قالوا لا تطلق، لأن يعني ما في شيء يفصل بين هذا وهذا يعني. قال لأنه ليس نكاحا مجددا ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق، يعني من أنها دخلت الدار في حالة ما كانت زوجته إذا كانت بائنة مثل ما في الحالة الأولى يعني. قال وهذا أو ما أدري وهذه المفروض يقول وهذا المسألة، وهذه المسألة هي التي يعبر عنها بعود اليمين والله أعلم. طيب ثم قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وهذا الإخوة قول جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يقولون يقع، والمالكية قالوا إن خص امرأة معينة أو أسرة معينة وقع إذا خص، أما إذا عمم كما سيأتي معنا إن تزوجت فهي طالق، إذا عمم لا قالوا ما يقع، لكن إذا خص إن تزوجت فلانة فهي طالق أوقعوه، يعني شابه الحنفية في هذا. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقع. قال شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية، فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق، هذا واضح ما له فائدة، أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. هي هذه الصورة نفس اللي يقع الحين، الصورة في العقد أتزوج بشرط أيوة أن يكون ما في تطليق أصلا يعني، بس يكون أن الحنفية صحيح نعم صحيح لا علاقة بها يعني. نعم طيب ثم قال وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك، رواه غير واحد، وقال حاكم صحيح الإسناد، وقال الترمذي إنه حسن وهو أحسن شيء روي في الباب، وسألت البخاري أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروي لا طلاق إلا بعد نكاح. طبعا هذا الحديث الإخوة قال أبو حاتم أبو زرعة جميع أسانيد هذا الحديث وهم عندنا، جميع أسانيد هذا الحديث وهم عندنا والله أعلم، هذا كلام أبو زرعة وأبو حاتم، جميع أسانيد هذا الحديث وهم عندنا، وحتى كلام البخاري لا يفيد التصحيح. نعم أي شيء أصح، لما تدخل صيغة التفضيل هنا يقال أي شيء أحسن في هذا الباب أصح في هذا الباب، يقول حديث كذا وإن كان إيش يعني ضعيفا. وبالقياس على ما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها لا تطلق بالاتفاق، وهذا صحيح عند كل العلماء لأن أصلا لما كلمها يعني أصلا ما كانت زوجته، فلا عبرة بكلامه. قال: ولنا قول في المعلق أنه يقع، والمذهب أنه لا يقع، والله أعلم. نعم. وهذه المسألة الإخوة بوب عليها البخاري في صحيحه، قال: باب لا طلاق قبل نكاح، باب لا طلاق قبل نكاح، لابد يكون قد تزوجها حتى يملك التطليق. وذكر قول الله تعالى: الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وذكر قول ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، جعل الله الطلاق بعد النكاح. وساق البخاري رحمه الله اسم 23 تابعي في صحيحه، كلهم قالوا أنه إيش؟ لا طلاق إلا يعني بعد النكاح، لا طلاق قبل النكاح. وهذه الآثار موجودة عند ابن أبي شيبة، هذا يعني عليه عامة السلف. قال: وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. قال: أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه داود والترمذي وقال حسن. طبعا الإخوة بالنسبة للمجنون والنائم هذا على عامة الفقهاء، الصبي تعرفون الصبي المميز، فعند الحنابلة أنه يقع طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق إذا كان فاهم. هذا تخيل أنه متزوج يعني، فقالوا يعقل الطلاق فيقع طلاقه، هذا عند الحنابلة. أما الجمهور جروا على أنه سواء كان مميز أو غير مميز فلا يقع طلاقه. نعم. قالوا: أما المكره، طبعا المكره الإخوة عند الجمهور يقع طلاقه، آسف عند الجمهور لا يقع طلاقه، خلافا للحنفية. الحنفية يوقعون طلاق المكره، قال: لأنه في النهاية هو الذي اختار. قال: أما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال إنه على شرط مسلم، والحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولفظ ابن ماجه والحاكم: إغلاق بالألف وهو المحفوظ. وطبعا هذا القول روي عن عمر وعلي وابن عمر وجمع من الصحابة أن لا طلاق في إغلاق. والإغلاق الإكراه، قاله أبو عبيد والقتيبي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. وطبعا الإخوة يعني هذا واضح، المكره لم يقصد وقوع الطلاق، هو قصد بهذه الكلمة دفع الأذى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يؤاخذ به، هو يقصد دفع الأذى ما يقصد الطلاق حقيقة. قال: واعلم أن المبرسم، هنا المبرسم البرسام يقولون هو يعني ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ، يعني يؤثر في الدماغ، وذلك جمع بينه وبين المغمى عليه والسكران. فالمبرسم المهم يعني مرض يعني يؤثر في الدماغ، والمغمى، وأعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم، يعني ما يقع طلاقهما. وأما السكران، نعم أجلناها الآن، فيقع طلاقه على المذهب، وهذا كما عرفنا يعني هو مذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة هي المذهب، وروي عن عمر رضي الله عنه وجمع من التابعين. ابن المسيب وعطاء وابن سيرين. طبعا الإخوة هم يقولون إذا كان السكر بحق يستثنون هذا. إذا كان السكر بحق يعني بسبب علاج مثلا فسقي يعني خمر أو شيء حتى يعني مثلا يعالجوه يقطع يده أو شيء أو كان مضطرا حتى لا يموت مثلا فيقولون هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق إذا كان السكر بحق. لكن الكلام هنا السكران اللي يعني يشرب الخمر معصية. قال لأنه مكلف وحجته قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هم يقولون يعني هنا السكران خوطبة. لكن هذا يعني فيه نظر كما تعرفون في الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حال كونكم سكارى يعني فيسمعها غير السكران حتى لا يسكر ويدخل الصلاة وسكران. قال ولأن علي رضي الله عنه رأى إيجاب حد المفتري نعم رأى إيجاب حد المفترى عليه نعم
حد المفتري على الرجل
نعم أي نعم رأى إيجاب حد المفتري عليه لهذيانه نعم وافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي نعم. نعم ولأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره فكذا في وقوع الطلاق. وهل يقع طلاقا باطنا وجهان؟ يعني هذا في تردد لأن قد بالفعل كان قد ما يقصد كأنهم نظروا إلى مسألة الباطن بينه وبين الله تعالى لكن في الظاهر يؤخذ بهذا. وطبعا الإخوة تعرفون القول المقابل كما ذكرنا من قبل يعني إن يعني هي رواية عند الحنابلة من الصحابة قال به عثمان وابن عباس قالوا لا يقع طلاق السكران لا يقع وهذا قول عثمان وابن عباس وجمع أيضا من التابعين عطاء وطاووس عمر بن عبد العزيز وقول بعض الحنفية والمزني من الشافعية ورجع ابن تيمية ومن الحنفية يعني الطحاوي أيضا رجحها. يعني قالوا السكران يعني أشد من النائم وال فإذا ما أوقعنا طلاق النائم والمغمى عليه السكران باب أولى يعني أو يعني لا يعقل ما يقول. وهم ذكروا أيضا قول علي كل طلاق جائز إلا المعتوه هذا سدل به ابن المنذر أيضا جعله يعني جعل قول علي مع يعني الذين لا يوقعون طلاق السكران. و يعني هو قالوا يعني لأن نظر الجمهور أيضا رأوا أن هو الذي يعني اختار هذا ويعلم أنه قد يصدر من هذا الشيء فقالوا يعاقب بهذا. لكن في الحقيقة أن يعني السكران له عقوبة في الشرع يعني يجلد يعني فدام العقوبة مقدرة له ف الأصل يبقى يعني يبقى الأمر في حقيقة ما يقول هل هذا يقول بإدراك أو لا يعني هذه سر المسألة. ها؟ إيه صحيح نعم صحيح إنه قد يقال أن والله ما أدري يعني مسألة قد يعني يكون هذا بسبب حق غيره أو إذا تعلق بحقوق العباد واعتدى على العباد يكون هذا من باب الحكم الوضعي. يعني هو صحيح الطلاق يشبه هذا أيضا أنهم يقولون يعني يؤاخذ بهذه الأمور، لأن يعني إذا مثلا كسر شيئا صحيح يرفع، قد يرفع عنه أو الله حتى الإثم هو المتسبب في هذا، لكن على كل هذه ضمان المتلفات يضمنها. فهل الطلاق من هذا الباب أو من باب لا التكليف؟ تلاحظ أن المسألة في الطلاق مسألة يعني إذا كان الطلاق الهازل يقع، طلاق يعني حتى اللي يقصد اليمين قالوا لا، عند الجمهور يوقعون طلاقه كما عرفنا في الطلاق المعلق، فعندهم مشوا على الله أعلم على هذه القاعدة، الله أعلم أن ما دام أن هذا يعني شيء علق الشرع الحكم بمجرد وجوده ما ينظر فيه لي يعني إذا اختلف مقصوده وهو الذي تسبب في هذا. هو على كل إن هذه المسائل ممكن تكون أسهل من المسائل اللي ما فيها يعني خلاف بين السلف، يعني هنا فيه قول للصحابة عثمان وابن عباس مثلا، بخلاف بعض المسائل مثلا مسألة التي مرت معنا الطلاق المعلق ما فيها أبد كل العلماء على قول، لكن هنا ممكن يعني الإنسان يجد مخرجا يعني إذا سئل أو شيء والله أعلم. ها يوقعونها إيه نعم، إنه مشوا على الجمهور هنا وعلى المذهب، والله لأنه ما كثر، لو كثرت الحالات كان يغيرون القول مثل الطلاق ولا طلاق المعلق. ها صحيح، فهو هذا هو يعني في القوانين يحصل مثل في المسائل هذه يبحثون عن المخارج يعني ويشوفون المسائل أما إذا شيء مدام الناس أصلا ما يسوونه إيه فخلاص خليه على الأصل، يعني يمشون على المذهب وعلى ما عليه جماهير أهل العلم، لكن المسائل اللي فيها إشكال الناس يقعون فيها بكثرة فيبحثون عن مخرج. ثم قالوا من شرب دواء أزال عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران لاشتراكهما في التعدي بالشرب. نعم. كما عرفنا إذا كان بحاجة بالاتفاق لا يقع. قال واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق. نعم الإكراه يعني سواء كان في الطلاق المعلق أو المنجز كله يعني، ولا بد من معرفة شروط الإكراه فإنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء. هنا يعني ذكر في الحقيقة تنبيه جميل الشارح هنا، قال قد تلتبس فإنها يعني شروط الإكراه قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقهة، وكثير ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي فليقع طلاقه، فيقول المفتي إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل، المفتي ما يستفسر السائل هنا فيقع الخطأ في الفتوى، قد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده فوجده باعتبار عرف ذلك السائل، وكانت الصورة أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر، كان شربت الخمر فامرأتي طالق، فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشربن معه فشرب واعتقد أن ذلك إكراه. يعني ما في إكراه هنا، لكن هذا عند عامة الناس مثلا وعند العام يقول لا أنا مكره الآن، فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع، وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه ولا يقتصر على قوله إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. وهذا يعني تنبيه مهم للإخوة، تشبه هذه المسائل مسائل كثيرة الناس يسألونك عنها، ها؟ نعم الغضب مثلا، فإذا أفتيت هكذا فتوى مطلقة يعني يقع الخطأ في الفتوى، لابد من الاستفصال هنا. إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه كون المكره بكسر غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به المكره، وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم. طبعا ليش نص على هذه الأمور؟ هذا طبعا إخوة قول جماهير أهل العلم، يعني المكره لا بد يكون له قوة قدرة. نص على هذه الصور لأن عند الحنفية لا إكراه إلا من السلطان، لا إكراه إلا من السلطان، فقط الحاكم هو الذي يستطيع أن يكره، أما غير الحاكم لا يكره. وصاحب أبي حنيفة مع الجمهور، وعجبني كلام بعضهم، ما أدري وإن نقلت، لكن قالوا هذا لعله كان في زمان أبي حنيفة، يعني كان في زمانه، أنه ما تصور واحد عنده قوة في المجتمع يعيش بين الناس ويكون عنده هذا هذه السلطة في الإكراه، فلهذا أفتى أبو حنيفة أنه لا إكراه إلا من السلطان. قال لكن لما اختلف الزمان وتغير ووجد بعض الظلمة وكذا، فأفتى صاحباه بما يفتي به الجمهور أن الإكراه عام، وطبعا العبرة بوجود الإكراه عموما. قال اشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استعانة بغيره، أيضا هذا واضح. ويشترط أيضا أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه أن يوقع به المكروه. نعم. والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما وعده به، بل يكفي التوعد. نعم نعم. قال لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله لأقتلنك غدا. إيش رأيكم؟ هم يعللون هذا، قال لأنه مظنة التخلص، قال غدا يعني ممكن يشرد ممكن، فما يكون مكرها، هذا عند الشافعية. أما الجمهور الإخوة يقولون هذا من صور الإكراه، تحقق الإكراه مع التأجيل، وهذا الأصوب والله أعلم، يعني هذا عند الشافعية لا يحصل إكراه، وظن بعض الحنفية يمكن يقول به، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإكراه يحصل مع التأجيل، مع التأجيل إذا قال لأقتلنك غدا ويغلب على ظن أنه إيش أنه يستطيع أن يفعل هذا، فهذا إكراه أيضا. ويشترط أيضا أن لا يظهر ما يدل على اختيار المكره، فإن ظهر خلافه وقع الطلاق، كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثا فطلق واحدة فإنه يقع، وكذا عكسه، إذا قال طلق واحدة وراح مسكين خايف طلق ثلاث، فقالوا هذا يقع ثلاث ويقع واحدة، يعني بحسب ما طلق. فهذا عند الشافعية، تقول عند المالكية، هذه مسألة الإخوة فيها تفصيل، عند الشافعية والمالكية يقولون من الشروط أن لا يخالف المستكره المكره، أن لا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه، بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه أو بالنقصان، وهذه الزيادة والنقصان الأمثلة التي معنا، أن لا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه أو بالنقصان. يعني مثلا قال له يعني طلق زوجتك فباع الدار، ها سوى فعل آخر، إيه نعم، قال ممكن امتص غضبه، فقالوا يعني هذا ليس بمكره ما دام كأن عنده اختيار، يعني وهذا معنى الكلام، ألا يظهر ألا يظهر ما يدل على اختيار المكره، إن كأن قالوا عنده خيار يعني، فراح باع الدار، فقالوا يعني هنا ليس بمكره عند الشافعي والمالكية، يعني خلاص البيع يقع، ما يعتبرون أنه مكره. طبعا هذا كما عرفنا عند الشافعية والمالكية خلافا للحنفية والحنابلة. وطبعا هنا كما عرفنا يعني إذا خالف بزيادة أو بنقصان كل هذا يقع بحسب ما يقول، مثل ما مر معنا في المثال قال طلق ثلاث طلق واحدة، يقع طلاق واحدة، قال طلق واحدة راح طلق ثلاث قالوا يقع ثلاث، إن قالوا هذا ليس بمكره إذا كان عنده مثل هالخيار. لكن عند الحنفية والحنابلة إذا أتى الشخص بأنقص مما أكره عليه، إذا أتى الشخص بأنقص مما أكره عليه يكون مكرها فلا يقع الطلاق. يعني مثلا قال له طلق ثلاثا وهو مسكين على أنه يريد تخلص الآن وإلا سأقتلك مثلا، فطلق واحدة قال بجرب طلق واحدة فقال له خلاص روح. فعند الحنفية والحنابلة أن هذا ما يقع لأنه مكره، يعتبر مكره إذا أتى الشخص بأنقص مما أكره عليه هذا لا يخرجه من الإكراه. أما إذا زاد، إذا زاد أو فعل غير الفعل قالوا هذا يقع طلاق، قال هذا ليس بيع لأنه ما أكرهك على أن تبيع الدار أو أن تطلق أكثر من واحدة. فإذا قال له مثلا طلق واحدة وراح طلق ثلاث يعني هنا يعني هو الذي تعدى وزاد، يعني كأنه اختار. ممكن الله أعلم يقال طلقة واحدة إيش يكون مكره عليها، ممكن والله أعلم. وأيضا هنا صراحة في مسألة بيع الدار ممكن يعني يكون قد فعل هذا إيش يعني حيلة حتى يتخلص من ظلم هذا الشخص مثلا، فما يعني قد يقال الله أعلم أيضا في هذه الحالة أنه يعتبر مكرها يعني. لكن هذا الذي وجدت يعني عند المذاهب والله أعلم. طيب قال وكما إذا أكره على طلاق زوجته فطلق واحدة فإنه يقع الطلاق ولا إكراه، وكذا عكسه. وهذا نفس الشيء يعني مثل ما مر معنا، هو طلق واحدة هو أخذ بالأنقص وهذا مكره عند الحنفية والحنابلة فما يقع الطلاق، فإنه يقع الطلاق ولا إكراه، وكذا عكسه. قال طلق واحدة راح طلق الثنتين. وكذا إذا أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أو بصريح آخر وبالعكس، أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه أو بالعكس، فلا عبرة بالإكراه في هذه الصور ويقع الطلاق لظهور اختياره. لكن هنا في الحقيقة يعني نعم وفقط صورة تختلف. نعم صحيح. فهو يعني لا يزال الإكراه واقع عليه يعني. صحيح سبحان الله الحمد لله نعمة الأمن التي نحن فيها، أحد يكرهنا على شيء ولا الله الحمد لله. قبل كان في قطاع طرق وكان يعني سبحان الله ظلمة وكذا سبحان الله في يعني صح، قد يعتدى الإنسان على ماله على عرضه ويلجأ لمثل هذه الأمور. الله المستعان الحمد لله الحمد لله. قال إذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكروه. وللأصحاب فيه خلاف، قال النووي في أصل الروضة وفيما يكون التخويف به إكراه سبعة أوجه، ونحن نقتصر على ما يفتى به، والأصح أنه يحصل بالتخويف بالقتل والقطع نعم والضرب الشديد. قال والحبس كذا أطلقه في الروضة، مع أنه قال الذي في الروضة تقييده بالحبس الطويل، علم كان باب اختلاف النسخ أو شيء، فالحبس الطويل هو الذي يحصل به الإكراه. نعم وقيده في المهذب وغيره بالحبس الطويل، وكذا يحصل إكراه بالتخويف بأخذ المال. طبعا المقصود الإخوة يعني الكثير الذي يعني يضر صاحبه، يجحف بماله أو إتلافه. وزاد الشيخ أبو علي: التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه. نعم، قال النووي: الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر أو يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدده به. نوضع لك مثل قاعدة خلاصة: على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدده به. فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدده به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب، في شخص دون شخص، والله أعلم. وبالفعل هذا جميل، يعني لأن هذا يرجع أيضا إلى العرف والفرق بين قوي وضعيف وبين شريف ووضيع. يعني يعني ممكن رجل من علية القوم وصاحب مكانه وجاهة يكره مثلا أن يتلفظ بلفظة مثلا، يعتبر هذا في حقه يعني إكراه، حتى لو ما لا بقتل ولا بحبس ولا بشيء، لكن أن مثلا قال قل كذا، لا، إذا قال الكلمة تعتبر في حقه يعني شيء عظيم مثلا، الله أعلم. قال: ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي، أو كفرت أو تركت الصلاة، أنت سوي اللي تريده. ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، والله أعلم. هذا ليس بإكراه، لأن أصلا هو إيش يعني ممكن يقتص منه أصلا بدون يعني ما يشترط طلاق امرأته. قال: واعلم أن الناس والجاهل لا يقع طلاقهما على الراجح. قال نوي: الحديث رفع عن أمتي، والمختار نوعان فيعمل بعمومه إلا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامة المتلفات، والله أعلم. هو ذكر هنا صور في الهامش، قلنا مرينا سريع، لكن قال: إنسان علق طلاق زوجته على دخول الدار، هذا في الطلاق المعلق تصور، نعم، فدخلها ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الدخول أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه مثلا، هذه صورة. إيه؟ لا لا لا، ما تنقطع، هذا شيء شيء كأنه شيء وقع خطأ ويرجع للأصل. يعني تأمل هنا، الإكراه ليس على التعليق ابتداء، قلنا الإكراه على الدخول، الإكراه هنا. طيب، قال: فرع في الإكراه على الحلف بالطلاق، أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به، فقال: لا أعرف موضعه، أو طالبه بماله، فقال: لا شيء له عندي، فلم يخله حتى يحلف بالطلاق، فحلف به كاذبا، وقع طلاقه، ذكره القفال وغيره، لأنه لم يكرهه على الطلاق. كيف لم يكره على الطلاق؟ فلم يخله، يعني يقصد هكذا، يعني لم يخله. طيب هل هذا حبس ولا ممكن يحمل على هذا؟ يعني لأن ما يعني أمر شوية مشكل يعني صراحة. قال: بخلاف ما إذا أمسكه اللصوص وقالوا: لا نخليك حتى تحلف ألا تذكر ما جرى، فحلف، قال: لا يقع الطلاق إذا ذكره، لأنهم أكرهوا على الحلف بالطلاق هنا، والله أعلم. ممكن يعني يكون في الصورة الأولى يعني ليس طلاقا شديدا، ليس يعني بشديدا يعني. نعم، الله أعلم. قال: فرع كمل الأذان. طيب زين، قال: تلفظ بالطلاق ثم قال: كنت مكرها، وأنكرت المرأة، لا يقبل قوله. أن الإخوة هذا حق آدمي، يعني خلاص هذه حقوق الآدميين، لا يقبل قوله إلا أن يكون محبوسا، أو كان هناك قرينة أخرى فيقبل قوله. وإلا بهذا خلاص ما يقع طلاق، أي واحد يطلق ما يريد يقول كنت مكره كنت كذا. ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق. نعم، ومن شهد بذلك فهو شاهد زور، آثم قلبه ولسانه، وشهادته مكتوبة في صحيفة الخبيثة، ويسأل عنها، والله بصير بما شهد والله أعلم. شديد يعني أشباه بمطلق الطلاق، يعني يقول لا كان هذا مختار، يشهد بمطلق الطلاق. إيه، لأن الإكراه شيء قلبي، فما يجوز يشهد أصلا بلا أن لا فلان غير مكره فلان كذا. ها؟ لا، إذا كان قرينة نعم، إيه القرينة ظاهرة أني رأيت كذا، إيه نعم، ويشهد بشيء الظاهر. قال طلق إحدى زوجتي بعينها ثم نسيها. قال الإخوة هذا الفرع، أذكر إمام مسجد سألني قال واحد عنده زوجتين وطلق واحدة ونسي. أنا قلت هاي مسائل يعني إيش الله، وسبحان الله في نفس الأسبوع أقرأها في الشرح. قلت له معقول؟ قال لي معقول، أنا يعني سألني عن هذا واحد رجل سألني عن هذا. قلت سبحان الله عجيب. قلت له طبعا ما أعرف، أول مرة أسمع الكلام هذا، من وين يجيبوا المسائل؟ قلت له ما شاء الله. وراح سبحان الله وأنا أقرأ أشوف سبحان الله، أقولها سبحان الله. نعم، طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها، قال حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر. وهذا الإخوة قول جماهير أهل العلم، لا بد أن يعينها هو، لأنه محرم الجميع على نفسه، لا بد أن يعينها هو يتذكر بأي طريقة. طبعا الإخوة عند الحنابلة ينقلون يعني أن أكثر الحنابلة يقولون يقرع بينهما، يستخدم القرعة. لكن يعني ذكر هذا ابن قدامة أن الذي نص عليه الإمام أحمد أن القرعة في التوريث ليس في يعني الحل، حل الزوجتين أو حل إحدى الزوجتين له، قال القرعة تكون في التوريث. وهذا يعني جاء عن علي رضي الله عنه أنه يعني لو طلق زوجة ثم مات ما نعرف أي الزوجتين طلقها، فهنا نقرع بينهما مثلا، مع أن هذه مسألة فيها خلاف، لكن جاء عن علي أن تستخدم القرعة هنا. والقرعة بالفعل هنا يعني إيه نعم ممكن تستخدم القرعة عند التزاحم في الحقوق، وإذا ما تبين من نرجح وما في أي قرينة فخلاص. وإن كان مثلا الشافعية قالوا يوقف الميراث حتى يصطلحنا، وعند الحنفية قالوا يقسم بينهن كلهن، وهذه أيضا فيها مخارج طيبة يعني أن يصطلحن أو كذا، يعني أحسن من القرعة. طيب، لكن مدام ورد عن علي هذا يقوي القول الله. لكن قالوا هنا، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد، أن القرعة هنا لا تدخل وإنما تدخل في التوريث، وهذا الذي رجح ابن قدامة أنه قال القرعة لا تزيل التحريم من المطلق، أو يحتمل أن تكون يعني غيرها اللي وقعت عليها القرعة مثلا. فهنا يقال ما دام أن ما فيه من الزوج يعني رأي ينتقل للمرأة. قال فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري، يعني يريد يرفع قولها يقول لا أنا ناسي، لا ما يؤخذ منه، لأن الأصل يعني أنه الآن ما يتذكر، فهي تتذكر الآن. طيب، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، زين يطالب، فإن نكل حلفت وقضي باليمين المردودة. ولو طلق مبهما بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها، طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو، هنا خلاص هو اللي يختار، هذا عند جماهير أهل العلم. وإن كان الحنابلة أيضا يذكرون القرعة هنا، والله أعلم.